الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله واساله التوبه. الكلام ان شاء الله يقع في الشرط الثالث من شرائط الصلاه وهو ستر العوره. يقول المصنف: العوره بالنسبه الى الرجل هي القبل والدبر. على المشهور اختلف في تحديد قبله الرجل. المشهور قال هو قبله الرجل او عوره الرجل القبل والدبر. في قبال من قال أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وفي قبال من قال أن عورة الرجل هي من السرة إلى منتصف الساق. ابن البراج خالف المشهور، قال عورة الرجل من السرة إلى الركبة، كل ما بين السرة والركبة عورة بالنسبة إلى الرجل. وأبي الصلاح الحلبي قال بأن كل ما بين السرة إلى منتصف الساق، بعد أكثر مما بين ابن البراج إلى منتصف الساق، قال هذا عورة بالنسبة إلى الرجل. المصنف بين على المشهور، قال عورة الرجل هي القبل والدبر وفاقا للمشهور. قال المصنف الثالث: ستر العورة وهي القبل والدبر للرجل. والمراد بالقبل حينما يقال القبل المراد منه القضيب والأنثيان، وبالدبر خصوص المخرج لا الأليان. في المشهور، هذا في المشهور يرتبط بأول الكلام، قال القبل والدبر للرجل هذا، وهي القبل والدبر في المشهور. فكان ينبغي للشارح أن يقدم هذا في المشهور، يعني كأنما يعني العبارة توهم أن في المشهور قيدا لكون الدبر هو المخرج للأليان على المشهور. هذا مو صحيح، هذا اللي يظهر من العبارة ليس من الصحيح. الصحيح هو أنه في المشهور هذا قيد لقوله وهي القبل والدبر للرجل، خلافا لابن البراج وخلافا لأبي الصلاح. هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما بالنسبة للمرأة، فعورة المرأة كل بدن المرأة باستثناء الوجه بالمقدار الذي يغسل بالوضوء، وباستثناء الكفين إلى الزندين، كفي اليدين إلى الزندين، إلى مفصلي الزندين الباطن والظاهر، هذا أيضا مستثنى. ويستثنى أيضا ظاهر القدم إلى مفصل الساق، من مفصل الساق إلى أطراف الأصابع، لكن الظاهر. أما الباطن فيجب ستره، يجب ستر الباطن خلاف الظاهر اللي لا يجب ستره. قال: وجميع البدن عدا الوجه وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة. عدا الوجه، جميع البدن باستثناء الوجه، يجب على المرأة أن تستر في الصلاة. طبعا بالمناسبة احنا محل كلامنا في الستر في الصلاة، أما الستر في غير الصلاة فقد يكون شيء آخر غير ما يذكر في الستر في الصلاة عليكم السلام. فالمرأة تستر جميع البدن في الصلاة باستثناء الوجه أولا، وكفي اليدين ثانيا إلى الزندين، وثالثا تستر أو تخرج، يجوز أن لا تستر ظاهر القدمين إلى مفصل الساق. قال: وجميع البدن عدا الوجه. شنو تحديد الوجه؟ يقول الوجه هو بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، لكن يجب غسله في الوضوء أصالة. يعني شنو أصالة؟ يعني لا من باب المقدمة، باعتبار أن الوجه الذي يجب غسله في الوضوء هو على نحوه، الذي يجب غسله في الوضوء أصالة. شنو حددنا؟ شلون حددنا؟ قلنا من طرف
من 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 منابت الشعر إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا. هذا ما يجب غسله بالأصالة. في قبال ما يجب غسله من باب المقدمة العلمية اللي قلنا لابد من إدخال شيء مما خرج عن الحد، لابد من إدخاله وغسله من باب المقدمة العلمية. يعني شنو مقدمة علمية؟ يعني التي بها يحصل القطع بالامتثال. لا يحصل القطع بالامتثال إلا بإدخال شيء مما خرج عن الحد. فمن اللي تكشف المرأة؟ تكشف ما يجب غسله بالأصالة، يعني فيما حدد من ناحية الطول والعرض، لو ما يجب غسله بواسطة المقدمة العلمية. يقول لا، مرادنا ما يجب غسله بالأصالة، يعني خصوص هذا التحديد اللي ذكر من منبت الشعر إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا. قال وهو ما يجب غسله منه، يعني من الوجه، في الوضوء أصالة. هاي أصالة يرتبط بيجب، يعني ما يجب أصالة لا ما يجب من باب المقدمة العلمية. والكفين، الكفين أيضا مستثنى، لا يجب ستره، ظاهرهما وباطنهما من الزندين. الكفين من الزندين، الزند هو مفصل الكف مع اليد. والكفين ظاهرهما وباطنهما من الزندين وظاهر القدمين، يعني ويستثنى ظاهر القدمين وعدا ظاهر القدمين، فيجب ستر البدن باستثناء ظاهر القدمين عليكم السلام. أما باطن القدمين فيجب غسلهما، يجب غسل الباطن، عفوا، يجب ستر، يجب سترهما وظاهر القدمين دون باطنهما. وحدهما مفصل الساق، حد القدمين، شنو حد القدم؟ هو مفصل الساق. وحدهما يعني القدمين مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس، في الذكرى والدروس قال المستثنى تمام القدم، المستثنى تمام القدم، فلا يجب ستر ظاهر القدم ولا يجب ستر الباطن. الحق الظاهر بالباطن، كما أن الباطن لا يجب ستره كذلك ظاهر القدم لا يجب ستره، فتستثنى القدم أصلا ظاهرها وباطنها بالعكس. بل وفي الذكرى والدروس، نعم اللي هو أحوط العفو، وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما، ألحق الباطن بالظاهر فيجب ستر القدم جميعا وهو أحوط العفو. سبب عندكم اشتباه، اي هذا احوط، المذكور في الذكرى والدروس هو الاحوط، يعني ستر القدم جميعا الظاهر والباطن. خلي اقرا العباره من البدايه. قال وظاهر القدمين، هذا شنو حكم الظاهر؟ لا يجب ستره، يعني مستثنى، لا يجب ستره مستثنى دون الباطن. الباطن شنو؟ يجب ستره، هذا مستثنى من المستثنى، يعني يرجع للعام الاول، يعني يجب ستره. وحدهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق الباطن اللي حكمه شنو؟ وجوب الستر، ألحق بالظاهر اللي هو حكمه عدم وجوب الستر، فيصير عدم وجوب الستر مطلقا، لا يجب ستر القدم أصلا لا الظاهر ولا الباطن. قال وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما عليكم السلام. وفي البيان استقرب ما هنا، استقرب ما في النمعة، وهو التفصيل بين الباطن والظاهر، فيجب ستر الباطن دون الظاهر. انت شو تقول الشارع؟ يقول وهو احوط، يعني ما موجود في البيان وما موجود في اللمعة احوط مما ذكر في الدروس. ثم قال للمرأة ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة وكذا في عورة الرجل. هذا اللي ذكرناه في الغسل فيما يرتبط بالوضوء، المقدمة العلمية يجري في المقام. في شلون تعلم بستر الوجه المحدد؟ يقول لابد من أن تدخل شيئا مما خرج عن الحد حتى تعلم وتقطع وتزن بالامتثال وهو ستر الحد. يعني مثلا فيما يرتبط باليدين لا تقف على حد الزندين فقط، تدخل شيئا من الكفين حتى تقطع بستر المقدار الواجب. ثم قال والمرأة والمراد بالمرأة الأنثى البالغة. هذا شروع في دفع إشكال عن المصنف. المصنف في عبارته تحدث عن الرجل وعن المرأة. المرأة كما يقول مؤنث المرء، المرء يعني الذكر البالغ يعني الرجل. ففي قبالة المرأة شنو المراد من المرأة؟ الأنثى البالغة. الأنثى البالغة حرة كانت أو أمة، هذا بمقتضى الإطلاق. كما في الرجل حينما واحد يتحدث عن الرجل حينما يقول رجل هذا كلام مطلق شامل للعالم والجاهل، فحينما يتحدث عن المرأة يقول المرأة. يعني شنو المرأة؟ يعني الأنثى البالغة. أنثى بالغة يعني أمة كانت أو حرة، يعني الكلام كما يشمل الحرة يشمل الأمة. في حين أنهم اتفقوا على عدم وجوب ستر شعر المرأة ورأس المرأة، لكن الأمة لا يجب ستر رأس الأمة كما ورد في بعض النصوص، ليس على الأمة قناع، الأمة لا تتقنع في الصلاة، يجوز أن تكشف رأسها في أثناء الصلاة. فهذا خلاف ما ذكر المصنف، يبدو أن المصنف يتحدث عن مطلق المرأة الشامل للحرة والأمة. فكيف ساغ للمصنف أن يتحدث عن مطلق المرأة وشمول للأمة مع أن الأمة لا ستر لرأسها؟ يجاوب يقول هذا سيأتي من المصنف استثناء، وبذلك سيكون ما سيأتي من المصنف استثناء من تلك العبارة، فلا يرد الإشكال على المصنف. يقول الإشكال إنما يرد إذا سكت المصنف عن حكم الأمة، لكن سيأتي من المصنف في نفس هذا الباب، المصنف سيأتي منه ذكر هذه المسألة وبيان أن الأمة لا يجب عليها ستر رأسها. راح يجي من المصنف بعد كم يعني صفحة قال ويسقط ستر الرأس عن الأمة المحصنة. فيتعرض المصنف إلى حكم الأمة فيكون ما سيأتي استثناء من هذا الكلام. قال والمراد بالمرأة الأنثى البالغة. ليش؟ لأنها تأنيث المرء وهو الرجل، فتدخل فيها، تدخل في المرأة، في عبارة المصنف اللي ذكرت المرأة تدخل فيها الأمة البالغة. ما كمل الإشكال، أنت كمل، قول. فيرد النقض على المصنف، أنا شلون تقول أن المرأة يجب عليها ستر جميع البدن مع أن الأمة لا يجب ستر رأسها كما ورد في بعض النصوص ليس على الأمة قناع؟ يجيب عن ذلك يقول وسيأتي جواز كشفها رأسها، يعني جواز أن تكشف الأمة رأسها. ثم قال ويدخل الشعر فيما يجب ستره. المصنف تحدث عن جميع بدن المرأة واستثنى الوجه والكفين وظاهر القدمين. هذا يدل على أن المرأة يجب أن تستر شعرها، يجب أن تستر شعر رأسها. فيدخل حينئذ ستر الرأس ويدخل الشعر فيما يجب ستره بحسب عبارة المصنف. والمصنف في كتبه الأخرى قطع وجزم بذلك، جزم بوجوب ستر الشعر، وإن ذكر البعض أن أغلب عبارات المتقدمين لم تتعرض لوجوب ستر الشعر، ذكر هذا في المدارك. يقول الشارح لكن المصنف في الألفية، قلنا سابقا المصنف عند كتاب الألفية والنفلية، الألفية في الواجبات والنفلية في النوافل والمستحبات. يقول الشارح أن المصنف ذكر في الألفية أن ستر الشعر ليس واجبا، ستر شعر المرأة في الصلاة ليس واجبا، أقول في الصلاة حتى يدفع الاستغراب، ستر شعر المرأة في الصلاة ليس واجبا وإن كان هو الأولى. الشارح ينقل عن الألفية للمصنف يقول أن المصنف يقول في الألفية الأولى ستر شعر الرأس وهو ليس بواجب. قال ويدخل الشعر فيما يجب ستره وبه يعني بوجوب وبدخول الشعر فيما يجب ستره قطع المصنف في كتبه في باقي كتبه وفي الألفية للمصنف جعله أولى جعل دخول الشعر فيما يجب ستره أولى. أقول بمراجعة عبارة الألفية المصنف لم يتعرض لهذا الحكم. المصنف لم يذكر أن الأولى ستر شعر المرأة. المصنف تحدث عن الخنثى لم يتحدث هناك بالألفية إذا راجعون هو لم يتعرض إلى المرأة لم يذكر وجوب ستر الرأس بالنسبة إلى المرأة هو تحدث عن الخنثى وجعل ستر شعر الخنثى هو الأولى مو المرأة. احنا كلامنا الآن في المرأة وتعلمون أن الخنثى اختلف فيها كما تقدم إما أن تكون هي مرأة أو رجل وإما أن تكون حقيقة ثالثة. فإذا كانت حقيقة ثالثة إذا قال المصنف الأولى ستر شعر الخنثى هذا شنو ارتباطه بالمرأة؟ ما له كل ارتباط. كما أن الخنثى مباينة للمرأة كما أن الخنثى مباينة للرجل هي مباينة للمرأة. فإذا أثبت حكما للخنثى شنو هذا يثبت للمرأة؟ أبدا كل ارتباط ماكو. فالمصنف إنما تعرض إلى الخنثى ولم يتعرض إلى المرأة. قال وفي الألفية جعله أولى. ثم قال ويجب ستر ويجب كون الساتر طاهرا. البحث السابق ما كان بيفد بحث علمي يستدعي واحد يتأخر هذا ربما هنا أكو بعض البحوث العلمية. قال ويجب كون الساتر طاهرا. اشتراط كون الساتر في الصلاة طاهرا هذا محل اتفاق ومحل إجماع. أجمعوا على وجوب كون الساتر طاهرا أجمعوا على اشتراط طهارة الساتر في الصلاة هذا لا خلاف فيه ودلت عليه بعض الروايات. من الروايات التي دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم جنابة كناية عن المن قال عليه السلام إن كان علم أنه هو أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى. يقول إذا كان يدري وصلى مع علمه بوجود النجاسة فلا بد أن يعيد صلاته. هذا إرشاد إلى شرطية الطهارة. هذا قول يعيد الصلاة ولم يقل يشترط. إحنا الآن نريد نستدل على الاشتراط نريد نستدل على اشتراط الطهارة أو اشتراط الثوب بالطهارة. لا بد أن يكون الثوب طاهرا. الإمام لم يصرح بهذا الاشتراط لكن قال يجب عليه أن يعيد الصلاة. الحكم بوجوب الإعادة هذا إرشاد إلى الشرطية. ليش يعيد؟ ماكو سبب في وجوب الإعادة بالسؤال بسؤال السائل إلا اشتراط الطهارة. فإذا هذا يدل على اشتراط الطهارة. هذا إنما نذكره ولم نذكر الإجماع ولم نكتفي بالإجماع رح ننتفع منه فيما سيأتي. وإلا المسألة إجماعية وما تحتاج إلى روايات وما تحتاج إلى أدلة لكن إنما نقرأ رح ننتفع منه فيما سيأتي. قال ويجب كون الساتر طاهرا قلنا بالإجماع ودلت عليه بعض الأدلة. يقول فلو كان نجسا لم تصح الصلاة وعفي عما مر. سابقا في أحكام النجاسات بالجزء الأول ذكرنا أنه يشترط إزالة النجاسات المتقدمة العشرة عن ثوب المصلي وعن بدنه وعفي عن أمور. ذكر المصنف فيما تقدم ذكر أمرين ذكر دم الجروح والفروح بشرط السيلان الدائم وذكر العفو عما دون الدرهم البغلي. ثم الشارح إذا تذكرون هناك قال وبقي مما عفي عنه أمران بقي أمران ثوب المربية وما لا تتم الصلاة فيه. اعتذر الشارح في حينها عن المصنف عن الأمرين غير المذكورين قال أما ثوب المربية فسيأتي في كتاب الصلاة هذا وفاء من الشارح هنا راح يذكر وأما ما لا تتم الصلاة فيه فقال باعتبار احنا محل كلامنا في الصلاة وهذا مو من ثياب المصلي وترك لأجل الاختصاص، اعتذر عن الثاني بالاختصاص وعدم موقعيته للحديث، هذا مو واقع في محل كلامنا. محل كلامنا في الصلاة فيما يجب إزالته للصلاة وما لا تتم الصلاة فيه كالقنسوة والسكة والجورب ونحو ذلك، هذا لا يستر العورة فلا يكون ساترا للمصلي فلا كلام لنا فيه. اعتذر هناك بهذا الاعتذار، احنا هناك قبلنا الاعتذار او من قبله، هذا ليس محلا للكلام. المهم ان المصنف الان او الشارح مقصوده من ذكر الموضوع الاول هذا ثوب المردية، قال وعفي عما مر، شنو اللي مر؟ مر امران، من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه، هذا الامر الاول. نعم اي وعفي عما مر اي من نجاسة ثوب صاحب القروح، اي واضح شيخنا باعتبار احنا حديثنا بالنجاسة. قال وعفي عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه، شنو شرطه؟ قلنا السيلان الدائم كما تقدم، هذا اولا. ثانيا وما نجس بدون الدرهم من الدم، ما كان اقل من الدرهم البغلي، هذا الثاني. وعن نجاسة ثوب المربية، هذا الموضع الثالث اللي ما تعرض له هناك. الموضع الثالث ثوب المربية، دلت الأدلة على أن المربية للولد إذا كانت لا تمتلك، إذا لم يكن بحوزتها إلا ثوب واحد، مربية للولد ما لها إلا ثوب واحد ويتنجس هذا عادة ببول هذا الولد، بول هذا الولد الذي تربيه. فسئل الإمام عليه السلام عن حكم هذه المربية فقال تغسل الثوب في اليوم مرة، يعني شنو؟ يعني وإذا تنجس بعد الغسل بعد لا يجب عليها أن تغسل، يجوز أن تصلي في هذا الثوب النجس، وهذا من موارد العفو، حتى إذا كان الثوب نجسا بعد الغسل في ذلك اليوم هذا معفو عنه، يجوز أن تصلي في الثوب المتنجس. دل على ذلك رواية واحدة، ما ورد عندنا في هذا المقام إلا رواية واحدة. إذا راجع الوسائل في هذا الباب، الباب المعقود لهذه المسألة ما يشتمل إلا على رواية واحدة، صاحب الوسائل عنوان هذا الباب وذكر تحت رواية واحدة فقط، هاي الرواية نقرأها. قال رواية أو خبر أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب محمد بن الحسن في تهذيبه في تهذيب الأحكام عن أحمد بن محمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. الشيخ الطوسي يأخذ الرواية من كتاب نوادر الحكمة. قال لخبر أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد، قميص ذات التعبير يعني قصدون دجداشة كما تقدم، هذا دجداشة بتعبيرنا، ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع، ما لها إلا ثوب واحد عندها مولود تربيه يبول عليها فكيف تصنع. قال عليه السلام تغسل القميص في اليوم مرة، تغسل القميص في الثوب مرة واحدة، فإذا تنجس مجددا بالبول حينئذ لا يجب عليها أن تغسله فيدخل في موارد العفو. لذلك المصنف قال وعن نجاستي، يعني وعفي عما مر، وعفي عن نجاستي ثوب المربية للصبي. هذا الحكم مشهور، المشهور التزم بتلك الرواية وتمسك بالرواية المشهور وأفتى بمضمون الرواية، أفتى بالعفو عن ثوب المربية. المتأخرون والمعاصرون من مراجعنا المعاصرون لم يلتزموا بهذا الحكم. السبب في ذلك هو أن الرواية ضعيفة. السبب في ضعف الرواية ورود محمد ابن يحيى المعاذي في الرواية، هذا بحث لطيف بحث رجالي. هاي الرواية ضعيفة من ناحية اشتمالها على محمد ابن يحيى المعاذي. محمد ابن يحيى المعاذي هذا ورد في كتاب نوادر الحكمة، قلنا احنا الرواية مأخوذة من التهذيب للشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي. الطوسي أخذ الرواية من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. محمد بن أحمد بن يحيى عنده كتاب نوادر الحكمة، كتاب قديم مشتمل على مجموعة أبواب وفصول في الطهارة والصلاة والحج والصوم، كتاب معروف في حينه، وكان كالمرجع للعلماء في ذلك الوقت. الكتاب مشتمل على مجموعة أبواب وفصول تتحدث عن أبواب العبادات والمعاملات المختلفة، فيه كل شيء، فيه كل يعني فيه من كل الأحكام، حتى سمي في ذلك الوقت هذا الكتاب نوادر الحكمة سمي بدبة شبيب، سمي دبة شبيب. دبة شبيب، شبيب هذا شخص يبيع الأدهان المختلفة، يبيع الدهون، عند دبة شنو المشتري يريد من الدهون، هو يخرج من الدبة ما يشاء، عند مجموعة دهون موضوعة في دبة يبيع الدهون المختلفة. فهذا الكتاب شبه بدبة شبيب، كما أن دبة شبيب تحتوي على الكثير من الدهون وأنواع الدهون، هذا الكتاب يحتوي على كل ما يريد المكلف من الأحكام. فكتاب عام ونافع وعام البلوى ويستفاد منه في ذلك الوقت. هذا الكتاب تصدى بعض القميين، محمد بن الحسن بن الوليد تصدى لإخراج الضعاف من هذا الكتاب. هو شاف أن هذا الكتاب كتاب نافع وينفع الجميع، فرأى من المناسب أن ينقح هذا الكتاب وأن يخرج الروايات المراسيل التي لا يعتمد عليها، الروايات التي تروى بما يسمى بالوجادة، اللي الراوي يجد الرواية لكن لا ينقلها من كتاب معين تسمى منقولة بالوجادة، أيضا استثناها، استثنى بعض الروايات المقطوعة، استثنى بعض الرجال الضعاف، قال هذا الكتاب به رجال ضعاف لا بد من تنقيحه ولا بد من استثنائه. من ضمن اللي استثناهم ابن الوليد محمد ابن يحيى المعاذي، محمد ابن يحيى المعاذي الذي وقع في طريق روايتنا، ابن الوليد استثناه من رجال نوادر الحكمة. قال أنا استثني الروايات التي رواها محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن محمد ابن يحيى المعاذي، أنا استثني هاي الروايات اتفاقا من ضمن تلك الروايات روايتنا اللي نتحدث عنها. زين، هذا الباب كما قلنا ليس فيه إلا تلك الرواية، فإذا لم يبقى دليل على هذا الحكم، لم يبقى دليل على هذا العفو، هذا الحكم، هذا العفو عن ثوب المربية ما عنده، ما إلى رواية غير هاي الرواية، رواية أبي حق اللي ينقلها التهذيب الشيخ الطوسي في التهذيب من كتاب نوادر الحكمة، اللي سبحان الله محمد بن أحمد بن يحيى ينقل الرواية عن المعاذي اللي قلنا هذا استثناه ابن الوليد من نوادر الحكمة، وتابع ابن الوليد، تابعه الشيخ الصدوق تلميذ ابن الوليد في هذا الاستثناء، أيضا وافق على هذا الاستثناء. هذا بحث رجال يذكر في علم الرجال، الغرض منه التضعيف والتوثيق. فكل من استثناهم ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة هم ضعاف، فبعد وين ما نشوف فدراوي استثناء ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة نحكم بضعفه، إذا تمت الفكرة. طبعا أكو نقاش وأكو كلام في هذا الاستثناء، لكن هذا يعتبر من التوثيقات والتضعيفات العامة، من التوثيقات العامة. اللي يستثني ابن الوليد من نوادر الحكمة ضعيف، ومنه المعادي اللي وقع في طريق روايتنا، واللي يبقى طبعا بالدلالة الالتزامية اللي راح يبقى في من رجال نوادر الحكمة ولم يستثنهم ابن الوليد، معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك وثاقتهم، توثيقهم، وأن ابن الوليد راضي عنهم وهم ثقات. فالاستثناء يعني التضعيف، عدم الاستثناء يعني التوثيق. لذلك يعدون عدم استثناء ابن الوليد الشخص من كتاب نوادر الحكمة يعدونه من التوثيقات العامة. يعني إذا ورد شخص في نوادر الحكمة محمد ابن أحمد بن يحيى ينقل عنه فد رواية في نوادر الحكمة وما استثناء ابن الوليد، ابن الوليد سكت عنه، حينئذ سكوت ابن الوليد وعدم استثنائه يعد توثيقا له، وابن الوليد من القدماء، توثيقات معتبرة ويعتد بها، فيعتبر توثيق لمن لم يستثنى من قبل ابن الوليد. فعدم استثناء ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة لرجل هذا يعد من التوثيقات العامة، شأن شأن التوثيقات العامة مثل الورود في كامل الزيارات، الورود في تفسير القمي وغيرها من التوثيقات العامة التي تذكر في علم الرجال. فإذا روايتنا وقع فيها ضعيف المعادي محمد بن يحيى المعادي. شلون نتعامل ويا الرواية؟ المتقدمين الذين يؤمنون بكبرى الجابرية، احنا قلنا هذا الحكم شنو؟ مشهور، هذا الحكم مشهور وما عنده إلا هاي الرواية واحدة. هذا يعني شنو؟ يعني أن المشهور عمل بتلك الرواية، المشهور سند إلى تلك الرواية، لأن المشهور ما عنده إلا هاي الرواية، احنا أصلا ما عندنا إلا هاي الرواية تدل على الحكم. زين، المشهور التزم بهذا الحكم، هذا يعني أن المشهور استند إلى تلك الرواية على الأقل المتقدمين، على الأقل مشهور المتقدمين استندوا إلى تلك الرواية. فبناء على كبرى الجابرية إذا آمنا بأن عمل المشهور بالرواية الضعيفة جابر لكسرها، بناء على كبرى الجابرية حينئذ الرواية تستقيم سندا، الرواية تصحح وتكون معتبرة، وإن وقع فيها ضعيف لكن بناء على كبرى الجابرية نقول أن الرواية صحيحة ونفتي على صدق الرواية ونعمل بمضمون الرواية. لكن المتأخرين المعاصرين الذين لا يؤمنون بكبرى الجابرية توقفوا في هذا الحكم. فالمتأخرون المعاصرون بين من أسقط هذا العفو، قال هذا المورد لا يعفى عنه، وبين من احتاط وجوبا على الأقل رعاية لمخالفة المشهور. مثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه احتاط وجوبا أولا لضعف الرواية وعدم التعويل على الرواية، لكن تحفظا وتحرزا عن مخالفة المشهور هو احتاط وجوبا، يعني تنزل عن الإفتاء بعدم العفو، هو لم يستظهر عدم العفو لكن احتاط وجوبا، قال هذا هو المشهور والأحوط وجوبا عدم العفو إلا في موارد الحرج، إذا لزم على المردية التي لا تمتلك إلا ثوبا واحد الحرج من كثرة غسلها للثوب، حينئذ نرفع اليد عن الاشتراط ولا نشترط طهارة ثوب المردية. لكن هذا لا لأجل الرواية بل لأجل مسألة نفي العثر ونفي الحرج اللي هي أدلة ثانوية حاكمة على الأدلة الأولية. لذلك المشهور عمل بتلك الرواية، قال وعن نجاسة ثوب المربية للصبي، المصنف قال للصبي، ثوب المربية للصبي. لاحظوا أخواني هاي نقطة سيالة وتنفعنا في كثير من المواضع، وأنا لذلك ذكرت الرواية الأولى. أولا احنا عندنا عمومات أولية، شنو العمومات الأولية؟ ما دل على اشتراط طهارة الساتر. شنو هاي العمومات؟ هاي الرواية اللي قريناها إلى جنب الإجماع اللي قلنا إذا علم بنجاسة ثوبة ومع ذلك صلى، الإمام قال يعيد الصلاة، يعني شنو؟ يعني يشترط الطهارة. هاي الرواية دلت على هذا، خلينا نسميه عموم فوقاني، هاي رواية عامة. ثم بعد ذلك جت رواية استثنت من شرطية الطهارة ثوب المربية، طبعا بناء على تتمة الرواية. احنا الآن خلينا نتمم الرواية، خلينا نقطع النظر عن الضعف السندي ونبني مثلا على كبرى الجابرية. هاي الرواية إذا تممناها شنو نسبتها إلى الرواية الأولى؟ روايتها التخصيص، عفوا نسبتها التخصيص. الرواية الأولى هي أعم مطلقا من روايتنا، روايتنا تتحدث عن خصوص المربية، أما الرواية الأولى تتحدث عن مطلق المصلي. مطلق المصلي يشترط فيه طهارة الثوب، هذا بحسب الرواية الأولى. بحسب روايتنا اللي الآن نتحدث عنها تتحدث عن خصوص المربية تماما، كما لو تقول مثلا أعتق رقبة أكرم كل عالم، هذا عام أو مطلق. ثم بعد ذلك نتحدث عن حصة خاصة، نقول أعتق رقبة مؤمنة أو لا تكرم فساق العلماء. شنو النسبة؟ نسبة العموم والخصوص المطلق. موضوع الأولى أعم من موضوع الثانية، فالرواية الأولى أعم مطلقا من الرواية الثانية. روايتنا شنو اللي راح تسوي بالروايات السابقة؟ تخصصها، تقيدها، تقول يعني النتيجة هكذا تكون، يشترط طهارة ثوب المصلي إلا المربية. هذا الاستثناء. يقولون في موارد الاستثناء وفي موارد ما خرج عن القاعدة، طبعا هاي ثوب المربية إذا التزمنا به راح يكون خارج عن القاعدة، خلاف القاعدة، القاعدة اشتراط الطهارة. في خصوص ثوب المربية هذا مخالف للقاعدة. يقولون في موارد الاستثناء وفي موارد الخروج عن القاعدة لابد من الاقتصار فيما خالف القاعدة على مورد النص، على مورد الاستثناء. لابد أن حينما نلاحظ الخصوصيات لابد أن نأخذ الخصوصيات من نفس النص الذي خالف القاعدة. أي خصوصية تنخرم فيما أخذ في النص لابد أن نرجع إلى القاعدة الأولية، أي خصوصية ما موجودة في النص لابد أن نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية، يعني إلى الرواية الأولى التي دلت على الاشتراط والاعتبار. تعالوا إلى الخصوصية الأولى. الخصوصية الأولى قالت، الخصوصية الأولى نقول هل أن الكلام شامل للصبي والصبية أم أن الكلام خاص في خصوص الصبي؟ المصنف يقول ثوب المربية المن للصبي، يعني المصنف افتهم شنو؟ افتهم أكو خصوصية للصبي وأن الصبي هو الذي خرج عن القاعدة، أما الصبية، الصبية يقول لا، لابد أن تبقى على مقتضى القاعدة، ويشترط طهارة ثوب المربية إذا تنجس ببول الصبي. أما إذا تنجس ببول الصبي نقول لا، حينئذ هذا معفو ومستثنى. ليش؟ اقتصارا على مورد النص في مخالفة القاعدة، في مخالفة مقتضى القاعدة الأولية. هكذا فهم المصنف. احنا خلينا نقرأ حتى لا نصير مقلدة، احنا ندرس لمعة، خلينا نقرأ الرواية ونشوف نوافق المصنف نخالف المصنف. لاحظوا الرواية. قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها شنو؟ مولود، فيبول عليها كيف تصنع؟ قال تغسل القميص في اليوم الأول ولها شنو؟ مولود. مولود يعني شنو؟ يعني ولد، بنية. مولود يعني أعم من الولد والبنت، أعم من الصبي والصبي. مولود، المولود هذا ينطبق على الذكر وعلى الأنثى، حتى الولد هو هذا الولد باللغة، الولد بمعنى المولود، الولد ينطبق على الذكر والأنثى، وإن كان احنا بحسب عرفنا الآن نقول ولد يعني شنو؟ يعني ذكر في قبال الأنثى، لكن الولد يطلق بحسب اللغة على المولود الأعم من الذكر والأنثى. فما كان ينبغي للمصنف، احنا نخالف المصنف في تقييد المربية بالصبي، لا نقول ليش تقول صبي؟ تقول صبي أو صبية. لذلك يقول الشارح في معلقا على كلام المصنف وعن نجاسة ثوب المربية للصبي، يقول الشارح بل لمطلق الولد، ليش تقول صبي؟ لمطلق الولد أعم من الصبي والصبية، بل لمطلق الولد وهو مورد النص. النص ورد بمطلق الولد الشامل للذكر والأنثى. مو من حقك يا مصنفنا أن تقتصر على خصوص الصبي. منين أنت اتهمت؟ من أي قرينة اتهمت أن الكلام خاص بخصوص الصبي؟ لها مولود، امرأة لها مولود، المولود أعم من الذكر والأنثى. هاي الخصوصية الأولى. الشارح راح يتعرض إلى أكثر من خصوصية ترتبط بالنص. الخصوصية الثانية اللي ترتبط بالنص، لاحظوا رجاء خلينا نعوق الآن، احنا خلينا نفسي، احنا خلينا نستنبط من نفس الرواية. نريد نسأل نقول هل أن الكلام خاص في خصوص الأم لو مطلق المربية وإن لم تكن أما؟ هل أن قبل أن نجاوب خلينا نقرأ الرواية، نقول هل أن الكلام خاص في خصوص الأم المربية إذا كانت أما لو مطلق المربية ولو كانت مستأجرة ولو كانت عمة أو خالة أو غير ذلك؟ مطلق المربية لو خصوص الأم. خلينا نشوف الرواية. ليش نشوف الرواية؟ لأن هو دليلنا، هو دليلنا اللي أخرجنا عن القاعدة وأخرجنا عن اشتراط الطهارة الرواية. فكل الخصوصيات اللي ترتبط بهذا الحكم لابد أن نأخذها من نفس الرواية. قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولا ها مولود فيبول عليها كيف تصنع. سئل عن شنو؟ عن امرأة، وهاي الامرأة عامة سواء كانت أم أو مستأجرة أو متبرعة أو عمة أو خالة. فقول مربي امرأة لها ولد، يعني شنو لها مولود؟ يعني تباشر وترعى شأن هذا المولود، يعني تربي المولود سواء كانت أما أو ليست بأم. قال بل لمطلق الولد وهو مورد النص، ولذلك هو ايش قال؟ قال وعفي عن ثوب، ما قال الأم، قال وعفي عن ثوب المربية أما كانت أو غيره، ولها ثوب. هذه الخصوصية الثالثة، عندها أثواب لو عندها ثوب واحد؟ لا، عندها ثوب واحد. فإذا كانت امرأة مربية وعندها صبي أو صبية ولها ثوبان، وين تروح؟ تروح إلى مقتضى القاعدة، ما تدخل في روايتنا. روايتنا قيدت بالثوب الواحد. نعم، نعم، فشنو يعني تستغفرون؟ واضح، فتستغفرون من لها مولود يعني ابنها، ابنها لها مولود؟ لا، حتى المربي يقولون لها مولود، حتى المربي، حتى العمة، حتى الخال اللي تربي، يعني يقال صحيح. لاحظوا صحيح، أنا حتى أكون دقيق إذا أقول هاي مو أمه أقول عندها مولود، لكن مو هو هذا السؤال. السؤال هو هل أن التعبير بلها مولود مع المربية غير الأم صادق لو مو صادق؟ مفروض صادق. صحيح أكو تعبير أدق منه، أنا ما أختلف وياكم، بس هذا التعبير ينطبق على المربية لو لا ينطبق؟ إحنا هذا السؤال ينطبق. يعني أنا إذا قلت عندي امرأة ولها مولود وتبين هاي الامرأة خادمة مستأجرة، يقولوا لي أنت كلامك مو صادق، كلامك مو صحيح، كان ينبغي أن تستعمل كلام آخر. لا، ينطبق. صحيح أكو ما هو أدق منه، صحيح أكو تعبير أولى منه، لكن هذا التعبير ماكو مانع من أن ينطبق على المربية غير الأم. يعني كما ينطبق على الأم بوضوح ينطبق على غير الأم. هذا توافقون لو لا؟ لو تقولون لا أصلا هذا التعبير مو صحيح، خلص تعبير صحيح ينطبق على الرواية. خلص احنا ما نريد اكثر من هذا، ما نريد نقول الا يكون نص طالما منطبق على المربية ولو لم تكن اما. خلص توافقون لو لا؟ استقتناء زين. قال المربية للصبي بل لمطلق الولد وهو مورد النص، فكان التعميم اولى. المفروض اني عمم للصبي و الصبية ذات الثوب الواحد. هاي أيضا خصوصية من الخصوصيات المأخوذة في الرواية. الرواية أيضا قيدت بذات الثوب الواحد، فما يمكن أن نتعدى إلى ذات الأثواب المتعددة. أكو خصوصيات أخرى إن شاء الله الوقت حتى أدركنا كملها إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.